شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان منهج صاحب الشرح ابن عبد العز وما يتعلق بمقدمته بين يدي هذا الشرح. وقد ذكر رحمه الله أن الله عز وجل لا يقبل من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه، لدين الله سبحانه وتعالى الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. يعني هنا كلمة الدين بمعنى الشريعة، إلا لدينه، يعني ليه؟ لشريعته التي شرعها، بمعنى أنه لابد حتى يقبل العمل وحتى يصح أن يكون قد توفر فيه الشرطان اللذان لا يقوم العمل إلا بهم، وهما الإخلاص وهو التدين، تبتل كإخلاص، وموافقة الشرع الذي شرعه سبحانه وتعالى. قال: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في هذه الآية نزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة، ذكر رب العزة سبحانه وتعالى هي وذكر الصفة في هذا الموضع لأنها متناسبة مع التسبيح، وأصل سبحان أصلها السبح، والسبح هو الانطلاق والسرعة، ومنه فرس سبوح أي فرس سريع، فرس سريع ينطلق يبتعد عن مواطن، يعني عن مواطن القرب أو الدنوب. فأطلق التسبيح يراد به التنزيه، فأطلق على التسبيح يراد به التنزيه. الأصل عند العرب من السبح، من السبح، وهو المسارعة والانطلاق، كأنه يريد أن أصل المعنى وأصل اللفظ هو أن ينطلق المنطلق فيبعد عن مناطق، عن أمور الدنو إلى العلو. كذلك الفرس كده لما بيسبح أو فرس سروح أي فرس منطلق سريع ماهر في الفروسية، يعني معناه أنه هو إيه؟ أنه بيتقدم على قرنائه، فاستخدم اللفظ في التنزيه عن كل نقيص، واضح؟ فسبحان أي تقدس وتعالى وتنزه عن كل نقيص، فكأنه سبحانه وتعالى تعالى عن الذنوب وتعالى عن النقائص وتعالى عن التسفل. فقال: سبحان ربك، ثم أضاف إلى أزعى جل به رب العزة، سبحان ربك يا محمد الذي هو رب العزة الذي لا يليق أن يكون معه مقام هوان أو ذل، أن يكون شريك، لأن الشريك من مقام الاستضعاف، من مقام النقص والفقر، وإلا لو كمل ملكك ما كان لك إيه؟ شريك. وكذلك العجز، وكذلك الولد، وكذلك. فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل ما يتصور أن يوصف به مما وصفه به الكفار، ثم أثبت لنفسه كمال الصفات التي تستوجب الحمد. فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الواو والنون هنا بعيدة على مين؟ عما يتنزه من وصفهم. الواو والنون عائدة عما يتنزه، على من يتنزه من وصفهم، وإلا فنحن واصفون لله، لكن لا يتنزه او المرسلون وصفون لله، لكن لا يتنزه من ايه او لا يتبرأ من وصفه. واضح؟ فالله عز وجل نزه نفسه عن وصف الواصفين له بما يتنزه عنه. يبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون من هم الذين يصفونه بما يتنزه عنه. ولذلك لم يقل سبحان ربك رب العزة عما يصف الكفار، ليه؟ لأن المقام يقتضيه، وده من البلاغ مفهوم واضح أن هذا اللي هو البراءة والتنزه والتسبيح يثبته الله لنفسه استبراء وتنزيها عما يصفه به، عما يصفه به من يصفوه بما يستلزم البراءة والتنزيه. طب مين اللي بيصف الله عز وجل بما يستلزم البراءة والتنزيه من هذه الصفات؟ الكفار، لأن المؤمن لا يصف ربه إلا بما يحمد عليه، المؤمن لا يصف ربه إلا بما يحمد عليه. أما كل صفات التي يحمد عليه، كل صفة يحمد عليها هي صفات الكمال، حتى الرحمة يحمد عليه، حتى الجبروت يحمد عليه، لأنه صفات القوة والعزة. واضح؟ فكل ما يستوجب الحمد هو موصوف به جل في علاه، كل ما يستوجب الحمد سبحانه وتعالى. أما غير المؤمنين يصفوه بما يستوجب الايه؟ الاسترذال والامتهان والنقص والعجز، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم قال سلام على المرسلين في المقابلة، فكأن الآية تعرض لفريقين، فريق يصف، فريق يصف الواصفين له بالباطل، وفريق يصف الواصفين له بالحق. الآية تعرضت للفريق الأول بطلب البراءة من وصفهم وتنزيه الله عن قولهم، والآية الثانية ذكر فيها التسليم على أهل الفريق الثاني المجازاة، فنزه الله نفسه عما وصفه به الكافرون، وسلم على عباده الذين وصفوه بما يليق به. واضح؟ فكانت مقابلة بين فريق، طبعا هنا يقول ايه السلام على المرسلين، طب واحنا انت ايه؟ من اتباعهم، فاذا ايه يلحقك بعض ما يلحقهم، يلحقك بعض ما يلحقهم. وزي ما الشاطبي جعل فصل كده في الموافقات يتكلم فيه على مسألة ما للأمة من أثار النبوة، فقال أن الأمم تعطى من عطايا النبوة وإن لم يكن بنفس القدر. الأمم تعطى من عطايا إيه؟ يعني إذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصر بمسيرة بالرعب مسيرة كذا، أيضا أمته لها ذلك. إذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته أنه يعني جعل كون الأرض مسيرة فهورة، يبقى أمته لها ذلك، وهكذا حتى يكون من الأمور التي فيها أنه مثلا علم الغيب فيكون لأمته ذلك، لكن ليس بنفس القدر. فجعلت الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من الايه؟ من النبوة، وهذا من جنس عطاء الأمة مما ايه؟ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. على مبحث طويل ليس هذا المحل لذكره، لكن أنا أقصد ايه؟ وسلام على المرسلين أيضا يلحقك بعض السلام إذا كنت من ايه؟ ممن يتبع المرسلين، وكل بحسب ايه قدره، فبحسب الاتباع يكون لك من الله عز وجل السلام. واضح؟ وسلام على المرسلين قلنا ايه بقى؟ مقابلة بقى فريق الآخر، فجوزي بأنه سلم عليه سبحانه وتعالى لما وفق إليه من الخير والهدى من وصف الله عز وجل بما يليق به. ثم والحمد لله رب العالمين، يعني ذلك الرب الذي هو تقدس وتنزه عن كل نقيصة، والذي وصفه المرسلون بما استوجب السلام عليهم جزاء لهم على حسن الصنيع. من هو؟ هو رب العالمين الذي له الحمد. ومقتضى أن له الحمد، مقتضى أن له الحمد أي أنه موصوف بما يستوجب الحمد، موصوف بما يستوجب الايه؟ الحمد. مفهوم؟ طبعا هنتكلم عن الحمد والشكر في مقام آخر إن شاء الله. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، فهو عايز يقول إنه المرسلين والرسول صلى الله عليه وسلم على رأسهم نزه الله عز وجل عما وصفه به الايه؟ عما وصفه به الكافرون. والرسول صلى الله عليه وسلم أقام الأمر على الوجه الذي يريده الله عز وجل، ثم مضى على ذلك الأمر وهو إيه؟ وصف الله عز وجل لمليق به. خد بالك من كلمة وصف الله عز وجل لمليق به، دي ما تحتاجها أسماء والصفات بمعنى قضية الأسماء والصفات اللي هي جزء من قضية التوحيد، بل إن مسألة وصف الله عز وجل لمليق به يدخل فيها جملة التوحيد والإيمان كله. فوصف الله ربا من جملة الصفات، ووصف الله إلها من جملة الصفات، واضح؟ ووصف الله بالرحمن والعزيز والجبار والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، كل هذا ايه؟ من جملة الصفات، مفهوم؟ يبقى لا تحصرها على انها قضية خارجة عن قضية إفراده بالعبادة وإفراده بما هو أهله، بل هي هذه القضية عنوانها الكلي هو وصف الله عز وجل بما هو أهله، مفهوم؟ وصف الله عز وجل بما هو ايه؟ وإن كانت تأخذ حكم جزئي في قضية التوحيد، لكن تبقى فاهم ان لما نيجي نقول قد اثبت الاولون لله عز وجل ما يليق به ونزهوه عما لا يليق به، ما تحملش بقى اسماء الصفات والتحريف والتاويل والتشبيه والتكييف وفقط، لا، بل تحمله من اصل القضيه، واضح؟ ان نثبت له مقام الربوبيه بما يقتضيه افرادا، ومقام الالهيه بما يقتضيه افرادا، وما يتبع ذلك من ايه؟ من الاسماء والصفات والافعال التي تليق به. يبقى دي قضيه الايه؟ الايمان كله، قضيه التوحيد كله. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون. خير القرون ثلاثة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يوصي به الأول الآخر، يوصي به الأول يعني ما أدرك من الأولين، الآخر من أدركهم، يعني أول الصحابة يوصي به آخر الصحابة، وآخر الصحابة يوصي به أول التابعين، وأول التابعين يوصي به آخر التابعين. يوصي به الأول الآخر، ويقتضي فيه اللاحق بالسابق، اللي جاي بعد كده، اللي سلم بعدهم، واضح؟ ويقتضي به اللاحق من ايه؟ بالسابق. يبقى ايه؟ تجد ان الدين بينقل اهو، وبينقلوه بامانه دون تحريف ودون تغيير او تبديل. ويقتضي فيه اي في هذا الدين الذي اقامه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتضي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون. يعني لم يدخلوا عقولهم، ولم تنشا قضايا كلاميه، ولم يجتهدوا في القضايا العقائدية، ولم تدخلها مقامات الفلسفة، بل كانوا ينقلونها نقلا، وهم في هذا النقل مقتدون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى من هذه سالكون، كما قال تعالى في كتاب العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه الآية أولت على معنيين، هذه الآية أولت على معنيين. المعنى الأول وهو العطف، وهو أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني معطوفة على أدعو أو معطوفة على بصيرة. فمن الناس من قال هي معطوفة على أدعو، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا العطف على أدعو. وهذا يعني أن كل أتباع لن يكون أحد من أتباع النبوة على الحقيقة التبعية المرضية، التبعية التي يترتب عليها الوصف بالاتباع عند الله، والتي يترتب عليها الوعد المذكور، إلا إذا كان ممن يدعو إلى دين الله. كل هذه السبيل أدعو أنا ومن اتبعني، واضح؟ يبقى العطف هنا على أدعو. ومنهم من قال العطف على البصيرة، يعني أنا أدعو إلى الله وبعدين على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من الذي يدعو هو وأتباعه على بصيرة، وأتباعه على بصيرة. قال ابن القيم في مستحضر السعادة: والقولان متلازمان، تعليق تحت، والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حق اتباعه حتى يدعو من أتباعه حقا، وذلك كلمة حقا دي حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مجرد يدعو إلى الدين، ما قد يدعو إلى الدين بهوى، لكن يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون على بصيرة، لأنه لا يمكن أن يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير بصيرة، لأن حقيقة الدين لا تكون إلا لذوي البصيرة، ولا يتجلاها إلا أولي البصيرة. يبقى كأنه إيه؟ كأنه لا يدعو إلا أولي البصيرة، وكأنه من كان أولي بصيرة فلا بد أن يدعو. عشان كده القولان إيه؟ متلازمان، القولان متلازمان. ويكون على بصيرة، والقول الأول هو قول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة، هو العطف على الدعوة، واضح؟ فهنا بيقول فإن كان قوله في الآية ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، على الجماعة يعني، على ضمير في أدعو يعني أدعو أنا، فهو دليل على أن أتباعه، فهو دليل إذا كان القول الأول، فقلنا الآية أولت على إيه؟ على معنيين. فبيقول إن كان على القول الأول
فهذا دليل على ان اتباعه هم الدعاة الى الله، جعلنا الله اياكم منهم. اتباعه هم الدعاة الى الله، وان كان معصوفا على الضمير المنفصل هو صريح ان اتباعهم اهل البصيرة فيما جاء به دون غيره، وكلا المعنيين حق، وكلا المعنيين حق. يعني احنا بنذكر تأويلين عشان نقول انه على كلا التأويلين فلا تبعد القضية، بل انه كما قلت أتباع الرسل إن كانوا على بصيرة فلابد أن يدعوا، لأن تجلي الأمور ببصيرتهم أو تجلي الأمور لذوي البصيرة تلزمهم أن يدعوا، أنهم حيعلموا أنه لا نجاة إلا بالبلاغ وبالتواصل الحق، كما سورة العصر، والعصر إن الإنسان الذي قدر، الإنسان بإنسانيته كنود، إن الإنسان لربه لكنود بإنسانيته، يعني دون أي معطى آخر، الإنسان بإنسانيته عجوز، وخلق الإنسان عجولا، كده؟ الإنسان بإنسانيته ضعيف، وكان الإنسان ضعيفا، وهكذا الإنسان بإنسانيته إن الإنسان خلق هلوعا، واضح كل دي صفات ثابتة، مش تحليل منك، ده منطق القرآن. فقال الله عز وجل إن الإنسان يعني الهلوع الكنود الضعيف اليئوس الكذا الكذا ماله لا في خلق، لأن الهلع والخلود البعد وعدم الاقتراب بالنعمة بالجهل، وكان الانسان وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا والظلم، هذا كله لا يؤدي الى الخسران لا محالة، لا يجر ان الانسان الذي قلت الانسان هنا فكاه، الظلوم الجهول الهلوع الضعيف الكنود لا في خسر. طب يعمل ايه الا الذين امنوا؟ فكأن الايمان مش بقى اي واحد يقول لك يا اخي احنا بشر يسب الدين بعد ما تكلموا لك احنا بشر، مثلا يجي فتنه معينه فيركز فيها ويضل وياها يقول لك احنا بشر هنا فقط، ولا يدري ان البشريه المحضه جاء لمن يقومها، وان البشريه ملهاش عذر، لان انت مش مطالب انك تخرج عن بشريتك، انت مطالب ان تقوم البشريه، مفهوم؟ يعني انت لست مطالب ان تصير ملك، ولست مطالب ان تصير جن، إنما مطالب أن تكون بشرا مقوما، إن الإنسان لفي خسر. فلما يقول لك إحنا بشر قل له خسر ما لم تؤمن، إحنا بشر إذا إيه في خسر ما لم تؤمن، مش كده؟ يبقى ما يتوفيق البشرية مش عذر، يقول لك إحنا بشر إلا فيما لا تطيقه البشرية، إلا فيما لا إيه، فجعل الله حجا وجعل محرج إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن ما كان من امور الاهواء والشهوات واعمال الشهوات بدعوه البشريه، فجاء الايمان ليخرج الانسان من هذه الدعوه، وزي ما بيقول في الاصول انما جاءت الشريعه لاخراج المكلف عن دعيه هواه، الشريعه كلها جت ليه؟ مش عشان تقول لك انت عايز ايه؟ اعمله، فيتخبط الخلق، فما يرونه حسن اليوم يرونه غدا ايه؟ قبيح قبيح، كده ليه؟ انما جاءت لتخرجك عن الدعيه دون ان تصادم الجبله، ولذلك الشريعه ما امرتكش انك اياك ان تاكل، انما قالت لك لا تاكل كل ما تهوى، فقد يكون مما تهوى حرام، ولم تقل لك اياك ان تشرب، انما قالت لك لا تشرب كل ما تهوى، ولم تقل لك اياك ان تقرب النساء، ولكن لا تقرب كل من تهوى، يبقى اذا ايه القضيه كلمه ايه ما تهوى، اذا جاءت لتقييد الهوى، ان الانسان الذي خسر الا الذين امنوا، يعني الا الذين قيدوا إنسانيتهم وبشريتهم، قيادوا الهلوع والعاد والظلوم والجهول والكنود والضعيف واليئوس إلى آخر ذلك، قيدوا به آمنوا وعملوا الصالحات، ثم كان من ذلك المقتضى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأولو البصيرة لابد حتما هتتضحون القضية دي، ما أقولوا بصيرة إزاي؟ وإيه معنى البصيرة بقى؟ البصيرة معناها لغة أن يصير المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين، البصيرة هي أن يصير المعلوم إلى القلب من جهة كل وضوح كالمبصور إلى العين، العين لا يختلط عليها المرئي في من صحت رؤيته أو في من سلم بصره، مش كده؟ دي يدي كذا دي يدي كذا، لكن كل ما بعد وصفها لك بعيدا عن رؤية عينك يمكن أن تتخيلها على واقعها أو على غير واقعها، واضح ولا إيه؟ يعني لما اقعد اوصف لك شيء لم ترى بعينك واقعد اقول لك ده شكله كذا وشكله كذا وشكله كذا لا تستشعره، حتى زي ما واحد يتكلم في الصبر او يتكلم في التبني على الحق او يسلم في الاخلاص وهو لا يعرف له صح، ما جربوش ما زقوش ما دخلش في اصطدام يستلزمه. وفهم طبعا ده في العلوم بالذات، لان احنا بنتكلم في الحواس، البصيره دي في العلوم ولا في الحواس؟ فسميت البصيره لانه صار وضوح الامر في المعلوم الى القلب كالمبصور الى العين، لان كلمه بصيره لا تقال الا على المبصور، بصيره من البصر وليست بصيره من العلم. هي بصيره مشتقه من البصر ولا من العلم؟ من البصر. طيب ايه على بصيره؟ يعني هم بيشوفوا ومش عمي، يعني الاعمى مش بصير؟ الاعمى بصير ان كان على الحق. كان من الصحابه ابن ام مكتوم رضي الله عنه والحق النبي على خير، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد على المدينه من شرط ثقته ولا من وكان ايه لا يرى، لكن كان على ايه؟ على بصيره، فمش متعلقه برؤيه العين، انما اشتقت منها لشده الوضوح. قالوا وكانه يبصر بعين قلبه، قالوا وكانه ايه يبصر بعين قلبه. عين القلب بتشوف ايه؟ ما بتشوفش احمر واخضر وطويل وقصير، بتشوف حق وباطل، بتشوف نوع من انواع المقامات، القضايا، الوضوح، الاصول، المبادئ، سميها زي ما تسميها. فالقلب يرى بهذا، يرى بهذه العين، هذه معنى البصيره. وقد بلغ الرسول، اذا الرسل اقامت الدين على الوجه الذي يرضي ربها، ولم تصف ربها الا بما يليق به. واضح؟ طيب مين مضى على ذلك؟ خير القرون، مش كده؟ فبلغ الاول الاخر، واقتضى في ذلك اللاحق بالسابق، كل ذلك في ظل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغيروا ولم يحرفوا ولم يبدلوا. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، يعني الذي سبح الواحد يقول لي ماشي هنقتدي زي يعني نقتدي. معنى تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم اي انك تقف على كل بلاغ بلغه، حتى اذا ما اردت ان تسترشد اقمت على سبب الرشد. والاقتداء ده معنى ايه؟ الاقتداء اصله سير الفصيم، سير ولد الفصيم خلفه. اصل الاقتداء سير ولد الفصيم خلفه، فصيم اللماظ الابل الصغيرين دول يمشوا وراهم، ماشيين وراهم كده، لا عارفين امه، يعني ممكن الكبير من النوق بضرب يشمشب على الميه على العشب، لكن هو ليه في عشب ليه في ميه، هو ليه في لبن امه، فمالوش ارتباط اطلاقا الا بايه؟ الا بامه. صح؟ لا يعرف لا هو عارف دي امه. اما امه بقى بتدور على ايه؟ على الميه والعشب، فعماله مره تخش شمال ومره تخش يمين، ولا ليه بقى ولا بالشمال ولا باليمين. فأصل الاقتداء هذا اللي هو قطع يعني ايه؟ يعني قطع استعمال الحواس في 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 السير خلفيه. فالاقتداء يجوز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده قال الاقتداء يجوز السير بالطريقه دي، اللي هي الطريقه انك تبقى ماشي بالدار على درع اللبن تشرب منه مالكش دعوه بالام ماشيه ازاي، ما يجوز الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانك تعلم علم اليقين ومستقر في عقيدتك انه لا يتجه يمنه او يسره الا ببيان. فخلاص دي قضيتك مالكش دعوه هو يمنى ولا يسرى، انت ليك انك ايه؟ كما صار كثير. ولذلك كثير من التكليفات لا نعرف لها عقل او لا نعرف لها معقول، مش كده؟ ولا مش موجود ده؟ لكن احنا عارفين طريق الدرع. لكن بقى انت لما تكون مش عارف طريق الدرع ممكن بدل ما ترضع لبن ترضع جاز، تبقى مصيبتك سوسه فتاخذ الاهواء في دماغك. صح؟ بدل ما تدوق بتاع جاز في الاخر مفيش غير، لانه ما ادغ الجلد ليه بقى؟ لانه ما دخل على طيب الا خبثا. صح ولا لا؟ عارف انت لو جبت شويه تراب وحطيته على الطبيخ ممكن بعد ساعه تاكل من الطبيخ ده، التراب هينزل تحت، لكن لو حطيت نقطه جلد ها ممكن تاكله ابدا. صح؟ ها شوف، فهو انت دور على الضرر، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا. هو ده الضرر اللي انت فيه تبص منه وتفقى منه ان صح التعبير. انما زي ما كان السيد يقول انما نتقي مما استقى منه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستقي سموه ايه؟ نستقي. نستقي عارف يعني ايه؟ نطلب السقيا. السقيا يعني ايه؟ يعني ما يعني تناول ما يسقى من السوائل. طب ده سائل؟ لكن هو ده سر الحياه، زي ما السائل ده سر حياه البدن، هو ده برضه سر الحياه. استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم. وسمى روح، روحا من امرنا، هو سر الحياه، مش كده؟ فهو الابتلاء لا يجوز الا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالرسول صلى الله عليه وسلم هنبتلي، طب يعني الشيكة توضح لنا وضحها لك أول لكن تمشي. فبيقول وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. المبين يعني إيه؟ الذي اشتد بيانه حتى صار صفة له. الذي اشتد إيه؟ واضح قوي. شفت محدش مفيش يعني ولا محتاج دعك عينين ولا محتاج تحت كل واضح. أما الذي يزيغ عنه ما يزيغ عنه إلا هالك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اعلم شفت ذاك شفت العلم يقولوا إيه؟ اعلم أن الحق بين وله نور من طلبه بسليم قلب وجده ومن طلبه بقلب زائر فتن به. من طلبه ايه؟ بسليم قلب وجده. يمسكوا بايديه كده مش بيصلي صح. فلما زاغوا ازاغ له. شوف ايه عمران فاما الذين في قلوبهم زائر جايين مع القران برضه مش بياخدوا من النساء ولا بياخدوا من مجلس من القران لكن ايه؟ ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل. ايه سبب كده؟ ايه سبب كده؟ مش عارفين يروح؟ ما عادش عليه شيخ؟ لا ما في القلب من زيغ. عافانا الله واياكم من ذلك. واضح؟ وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين واوضح الحجه لمين؟ للمستبصرين. لكن الذين على قلوبهم رشاوه زي ما انت بتشوف النهارده انت بتسمع في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وشرع ربنا طعن من كل الجهات ممن ينتسبون للاسلام. واحد زي عثمان وده قتله الله انه متخصص خليفه فرجهود متخصص انه ايه يطعن في الاسلام ذاته ماليش دعوه لبيك انت رايح انت بالنسبه له بحيث خلاص انت مالكش وجود لان انت مش حسالات الحسالات لكن ده هو بيدور على ايه اللي خلاك حسالة الفكر ايه الفكر الحجاب واللحيه وعمل المراه والاختلاط وكل ده لما يقول لك الناس دي مجانين لانهم بينادوا بامور عجيبه زي ما راجل بيحكي كده في مقاله في الجورنال بيقول ده انا مره صليت الجمعه في مسجد وهذا الهول وهذا الاسف وقدم كده كم عباره كده كان الراجل ده ايه مش كفر كان الراجل ده ربنا سمعته وبعدين تدور على اي راجل قال ثم وجدت الرجل يتكلم على حرمه خروج المراه وذكر امرا ما اظن انه من الدين ابدا ان المراه اذا خرجت متعصره فهي زنيه فقلت كيف بالوزيره وكيف بالسفيره اتخرج دون ان تتعصر ودون ان تهندم نفسها هذا هو الدين الدين يامر السفيره والوزيره ان تخرج بلا عذر حتى يتاسف منها وجعل ينصب العداء ويصب البلاء على قائل هذه المقال على قائل هذه المقال لماذا لانه الرجل بيقول في دين الدين ده ليس ايه على وفق اهواء القوم فصارت اهواء القوم نوافخ تنسخ الشريعه الماضيه لما مش هيجد فيه خلق يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. لازم تعرف ان زي ما انت بتجد في القران حلاوه وبتجد في القران صلاوه وبتجد في القران ري لقلبك وسبب هدى وبتقف على عيبك من ذكر القران او الله ده كلام ده حق بس احنا المفسرين وتستشعر قلبك لازم تعرف ان غيرك جادت فيه ايه عتمه وظلمه. ليه؟ وما يضل به الا الفاسقين لما كان في قلوبهم من زيغ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فسال الله السلامه سال الله السلامه. واوضح الحجه من هو صلى الله عليه وسلم واوضح الحجه مش الفوش واوضح الحجه للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. خير القرون هم اللي سلكوا اما لا في حالات ناس بوظ ضيعوا الميراث لما هم وزنوا خير القرون ليه؟ عشان كانوا ذوي اموال وتجارات ووجهات ومناصب. لا لا والله انما لانهم حافظوا على الميراث واستقاموا على ما دلهم عليه خير البريه صلى الله عليه وسلم فكانوا خير الناس. نزلهم الخير فحافظوا على دماغتهم ونزلهم الخير رسوم اقدامهم يبقى من الخير الذي حمله على الراس والذي نزل الاقدام شر البريه فسموا خير القرون لان ما وقعش فيهم مصايب لا هم نبذوا ولا تهضوا ولا ترياؤوا ولا استهزأوا ولا بدلوا ولا غيروا ولا أحدثوا. لكن بقى في أمم جات كتير بعد ذلك سيدها قال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كما في الحديث فأقول أمتي أمتي أيوة فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لقد ساروا القهقري لقد ساروا القهقري يعني تخلفوا للوراء مش تقدموا على ما استبنت لهم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين واوضح الحجه للمستبصرين. خد بالك من دي جعلنا الله اياك منهم لن يستبصر بالحق الا مستبصر. لكن ممكن جدا تعلم واحد صوفي قضيه التوحيد وتقول له لا ينفع ولا يضر الا الله يقول لك ده وهابي وده مش عيال. لا يستبصر، لا يلبس معه بقدر ما اي 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 حتى لو عايز ضال. فكون ان انت يهيئك الله لقبول الحق الذي هو الحق مش الحق المتوهم، يبقى ده من فضل الله عليك. واضح؟ فان كان الله قد انزل الحق الى الارض فتلك نعمه، لكن بعيده لسه اللي بعيد المجال بالنسبه لك. فان دلك عليه فتلك نعمه اهو. واضح؟ بس لسه برضه. فان وفقك للاخذ والعمل به فتلك نعمه. طب هو لسه برضه لان في موت. فان ثبتك حتى تلقاه فتلك نعمه. فتلك ايه؟ نعمه. فان مد عليك فغفر لك فدخلت الجنه فتلك تمام النعمه. خلاص تامن بقى. أهلا لما كان قبل الصلاة. قال: وقد بلغ الرسول البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم واشترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينه. يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدين لأصحابه الكرام، فلم يكن هناك سبب للتفرق، ولم يكن هناك سبب للتحزب، ولم يكن هناك سبب للصداع، لأن العواصم من هذا كله كانت متوفرة في شخصه صلى الله عليه وسلم. ثم لما انقضت القرون الثلاثة وكسر باب الفتنة فيه ودخلت الفتنة على الأمة من أقطارها وفتح باب الاتباع ودخل في الدين ما ليس منه وأحدث في الدين ما لا يتصل له ولا به، لم يكن ذلك إلا بقدر الله عز وجل. وكذلك الله عز وجل لم يقضي ذلك ليضيع عباده المخلصين وليضيع عباده الذين يريدون الحق، إنما قدر ذلك لحكم وليبتلي منها من يبتلي. ولكن مع وجود من يريد الحق ومع وجود من يريد الوصول إليه، فمع هذه الفتن وهذا التفرق وهذا الابتلاع أيضا أوجد الله عز وجل من أسباب حفظ الدين، فأوجد لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينه. في كل عصر ومصر أو في كل زمان ومكان يخرج على الناس داعيا يدعو إلى دين الله عز وجل، يأمرهم بأمر رسول الله، يأمرهم بأمر الله عز وجل، ويهديهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خضم الفتن والبدع وفي كل حين. أنت نفسك إذا سألت نفسك كيف وصل الحق إليك، ستجد أن الحق وصل إليك عن طريق أن هناك من بلغك به أو بلغك ببعضه أو بلغك بمكانه أو بمحله، وليس الامر بوحي نزل عليك فقد انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن هناك من يصل وهناك من لا، وهناك من يقف على الحق ومن لا يقف بحسبه المثل. لكن من حيث وجود الطريق ومن حيث ايجاد اسباب الوقوف على الحق، فقد قدر الله عز وجل ان يوجد لهذه الامه من يحفظ عليها اصول دينه، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لماذا؟ لأنهم ظاهرين على الحق، لأنهم قائمين به ولا غير متعلقين بالإيه؟ بالخلق، إنما متعلمين متعلقين بإيه؟ بالحق. فمن تعلق بالخلق خذل، ومن تعلق بالحق نجا. لا تزال، يبقى لابد أن يستمر دعاة الخير والحق في الناس مع انتشار البدع والفتن، وإن قلوا من باب ماذا؟ من باب أن يحفظ الله عز وجل على هذه الأمة منها. ومن باب ماذا؟ ومن باب أن يوجد الطريق لمن أراد الطريق، ويوجد السبيل لمن أراد السبيل. فصاحب الشرح يقول: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي اللي احنا خدنا نسبه، تغلبه الله برحمته اللهم امين بعد 200، فان مولده سنة 39 و200 وفاته سنة 21 و300. فاخبر رحمه الله الطحاوي يعني عما كان عليه السلف. يعني هو بيقول ايه بقى، خليك معايا، بعد ما فهمك انه لا دين الا ما شرعه الله، ولا نجاة الا لمن وقف على ما اقامه النبي صلى الله عليه وسلم، وان الرسل جميعا، الرسل جميعا كانوا على دين واحد من حيث المعتقد، وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتم الله به النعمة على خلقه، وانه لا سبيل للنجاة الا لمن اقتفى واقتدى به. فبيقول ان الدين من حيث الاقامة اقامه النبي صلى الله عليه وسلم على تمام الوجه، فبينه تمام البيان ووضحه للمستفسر، وصار على ذلك خير القرون، مش كده؟ طيب، حتى لما فتحت ابواب الخلاف والابواب الفتن، واوجد الله عز وجل وقيد الله لمن يحفظ على الدين. لماذا؟ لانه لا سبيل للنجاة الا لإقامة الدين على الوجه الذي اقامه النبي. طيب، الصحابة كان قدرهم انهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا كيف نصل الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قيده الله عز وجل من اهل العلم ومن اهل دعوة الخير الذين كانوا سببا في حفظ الدين؟ فجاء من جاء، ومن ضمن هؤلاء الطحاوي رحمه الله، فاخبر رحمه الله عن ما كان عليه السلف. ليه؟ عشان انت تبدا ايه؟ فتستمسك بما استمسك به الاول اللي هو كبير النجاة، عشان تستمسك بالخير الذي جعلهم خير القرون، فتسير ايه في مساره عليه كده ليه. فاخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الامام ابي حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم الحميري الانصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من اصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه اهله تاويلا ليقبل، وقل من يهتدي الى الفرق بين التحريف والتاويل. وكلما بعد العهد، بعد العهد بين ايه؟ بين زمن النبوه، بين زمن اقامه المله، بين زمن النبع الصافي لاقامه الدين، واضح، وبين ما بعده. كلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه اهله، اهل التحريف تاويلا، من باب تنميق اللفظ الدال على الحال، لان لفظ التحريف لفظ مذموم كده، ووصف به اليهود والنصارى يحرفون الكلمه من بعض مواضعه. فايه؟ فقال ده اسمه ايه؟ تاويل، باعتبار ان التاويل له معنى الحميد، وان كان له معنى اخرى لكن له معنى المحوه، معنى تفسير ليقبل الذي سماه اهله. وقل من يهتدي الى الفرق بين التحريف والتاويل، قل من يهتدي الى الوقوف هل ده تحريف واخراج القضيه عن منظومها الشرعي، ولا تاويلا وبيانا. قل من يهتدي لذلك، لان دي مكان ايه؟ تجعل إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره الى معنى اخر يحتمله اللفظ في الجمله تاويلا. يعني لما يكون في لفظ يحتمل معنيين او ثلاثه، وتذهب الى احد هذه المعاني الثلاثه التي يحتملها اللفظ، فخذ سمي ذلك تاويلا، وان لم يكن ثم قرينه توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد. يعني ايه؟ يعني بيقول ان هذا النوع من التاويل اللي هو جعل اللفظ يدل على احد المعاني التي يحتملها دون موجب يوجب الى هذا الحمل، هذا في ظاهره وجه من وجوه ايه؟ التأويل. وجه من وجوه، يعني مثلا اقول اليد بمعنى القدرة، لان اليد من الالفاظ التي تحتملها القدرة، واليد بمعنى الجارحة، واليد بمعنى الاعلى العلو، واليد بمعنى التمكن، واليد بمعنى السلطان. فيقول والله اذا يد الله فوق ايديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتهم. فيقول ايه؟ ان هذا تأويل، لان هذا ايه؟ نوع من انواع اخذ احد المعاني التي يحتملها اللفظ، الا انه في الحقيقة نوع من انواع التحريف. لماذا؟ لانه اخراج عن اللفظ عن ظاهره، دي نمرة واحد، وهذا خلاف الايه؟ خلاف الاولى والاصح، اخراج اللفظ عن ظاهره، لان الاصل في اللفظ ان يكون على ظاهره، يبقى دي اول مسألة. والثاني حمله على معنى بعيد لا توجد قرينة توجب للحمل على هذا المعنى. لا توجد ايه؟ لا توجد قرينة للحمل على هذا المعنى. مفهوم؟ فمثلا لما يأتي في القرآن لفظ صوم ويقال ان الصوم هو الامساك عن كل شيء طعاما كان او كلاما، فتقول والله ولكنه في الشرع هو امساك عن الطعام فحسب وليس عن الكلام والحركة والقيام والقعود ومشاكل. يقول لك ليه مش ظاهر لفظ الصوم الامساك؟ فنقول له ايه القرينة؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام المتعلق بذلك الذي الذي تعلق به الامساك ثم يتم الامساك عن ذلك المذكور. واضح؟ يبقى هنا قرينة اوجبت الذهاب الى هذا المعنى الذي هو خروج بقيد عن ظاهر اللفظ. وإلا ففي القرآن إني نظرت للرحمن صوما وسميت صوم ثم قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. واضح؟ فالإمساك عن الكلام يسمى إيه؟ صوما. يبقى ليه أنت في الصوم الشرعي اللي هو الركن العملي من أركان الإسلام أحد أركان الإسلام جعلت إمساك مخصوص على وقت مخصوص في زمن مخصوص؟ قلنا لأن القرينة توجد ذلك. يبقى إذا لا يجوز إخراج اللفظ عن ظاهر. طيب نمرة اثنين، انه حينما نخرج لا نخرج الا لقرينة توجب، مش حاجة لاختيارك، توجب ذلك. فاذا وقع الاخراج اذا خلفت الاصل ودون قرينة يبقى بلا داعي، يبقى خلفت الاصل وبلا داعي، هذا عين اتباع الهوى. خلفت الاصل وبلا ايه؟ وبلا داعي. فهم؟ يبقى ايه عين اتباع؟ اذا ما وقفتش على الاصل، ما وقفتش على الصواب. فبيقول من ذلك يسمى تأويل. ومن هنا حصل الفتاة، حصل الفتاة الدين، ان ممكن جدا تتناول الايات، ايات الصفات، وتتناول ايات الغيب في اركان الايمان بالغيب. احنا عندنا مثلا لما نجد لما ننظر الى معتقدات الفرق لا تظن معتقدات الفرق متعلقة بحد الايمان فحسب، الايمان يدخل فيه العمل او لا يدخل، وهل العمل شرط صحة او شرط كمال زي عند المعتزلة والخوارج واهل السنة، وهل الايمان مجرد كلمة ولا بد له من تصديق زي الكرامية والجهمية أو الكرامية والمرجئة؟ واضح؟ لا، ده هم عندهم شفط في كثير من القضايا العقائدية زي مثلا عدم إثبات الميزان وعدم إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة وعدم معقولية الصراط، عدم معقولية الصراط زي كلام المعتزلة إلى غير هذا من قضايا متمثل إيه من بالغيب. وبعدين يجوا فيها يتكلموا عليها من خلال الآيات، يصرف الآيات عن ظاهرها بلا مبرر يوجب ذلك، فتقع الفساد بحسن الآيات التي يكون تدل على هذه القضايا بمنطوق اللفظ الصريح تخرج عن ظاهرها باسم التأويل مش باسم التحريف، فيزفج الفساد فتتغير المعتقدات ويدين العباد بكلام الله على غير مراد الله. يعني هو مش هيقيم القضايا المعوجة بغير القرآن والسنة، لا، ده حيقيم القضايا المعوجة بالقرآن والسنة بعد التحريف. ومن هنا ظهر الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل، إذا سمي مثل هذا الحال إيه؟ تأويل، يقول ده يا أخي نوع من أنواع التأويل، قبل. وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهم. طبعا الجهال اللي جاح حالاتي لما يجي يقرأ ما يقول لك والله إيه؟ وذلك وجه من وجوه التأويل، خلاص يقول لك إيه؟ وبعد أن دخل في الدين ما ليس منه، وبعد أن تعامل مع منطوق الدين باسم التأويل على وجه التحريف، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة عشان ما يقعوش كارثة إيه؟ كارثة التحريف الذي سمي بغير اسمه، ودفع الشبه الواردة عليه. لأن المؤول بيقول لك يا أخي إحنا لو قلنا بإثبات اليد لله قلنا بإثبات الجريحة، فاليد عند العرب بعدة معاني، منها الجريحة من الإنسان. لما تمسح القاموس كده وتدور على كلمة يد تجد إيه؟ اليد بمعنى القدرة، واليد بمعنى العلو، واليد بمعنى السلطان، واليد بمعنى الإنفاق، وهي الجريحة من الإنسان. أنت تركيبك من التركيب اسمه حتة اسمها إيه؟ يد. كلمة إيه؟ وفي القرآن تقطعوا أيديهم. فيقول لك إحنا لو كنا بإثبات اليد على ظاهرها لكنا بإثبات الجريحة. يبقى لابد من صرحها حتى ننزه ربنا. فتقول فيجي يقول لك ايه، خليك بقى معايا، يقول لك الاصل تنزيه الرب ولا تشبيهه، يقول له اعوذ بالله الاصل تنزيه الرب. يقول لك الاصل تنزيه الخالق عن المخلوق ولا تشبيه الخالق بالمخلوق ولا لا. يقول لك بناء على هذا الاصل فلا بد لمقتضى التنزيه ان تصرف اللفظ عن ظاهره تاويلا. كلام ده لما تسمعه كده كتركيبه زي في متركب زي السجع تحس انه كلام ايه داخل على العقل من غير ما كنت انت يمكن تكون عندك ردود دلوقتي. لكن لو بتسمعه اول مره زي الطالب اللي بيدرس الازهر وبيدرسه بيقراه وبيسمعه هو داخل من الثانويه الازهريه ما بيعرفش يحط المصحف في الجزمه اذا بيتكلم الكلام ده هيبقى ولنماقته ولتنمقه هتجد هذا هو الذي يشربه لتركيبه ولنماقته ولتنمقه ولأن الكلام عقلي مقبول كده ان هو متزيد كده عقلي تسمع هنا وتسمع هنا وتسمع هنا والاخر بقى قال ده كلام الأشعرية وده كلام المتكلمين وده كلام المؤولين. لا ده هو ايه اخذ هذا الكلام عن انه منهج اهل الحق. فطبعا بقت ايه تبديل تقول لا ده هو اثبات الصفة اثبات يتناسب مع الموصوف. اثبات الصفة نوع من الاثبات الذي يتناسب مع الموصوف وليس اثبات صفة موصوف لموصوف اخر وليس إثبات صفة موصوف لموصوف آخر. أنا لما أقول يد السمكة تقول لي يديها كوع وخمس صوابع أقول يد السمكة ما بقولش يد أحمد للسمكة. لما أقول يد الدجاجة تقول لي يديها برضو كوع وخمس صوابع لا أنا بقولش يد الأدمية للدجاجة أقول يد الدجاجة. فصار لها وصف يتناسب مع ما إيه موصفة. ولله المثل الأعلى لما أقول يد الله لما كان كله الله غير معلوم للعقول ولا مدرك فكان كله اليد غير معلوم ولا مدرك. انا لو سالتك عن يد مخلوق من المخلوقات لم تدركه ما شفته واقول لك كيف اليد بتاعته هتقول لي القدره هتقول لي والله اصلا ما اعرفش شكله فما اقدرش اوصف لك اليد بتاعته. ولله المثل الاعلى فكيف هذا في حق مخلوق يمكن ان يدركه البعض ويفقده البعض. فمن باب اولى ان يعترف بذلك في حق من لا يدركه عقل. لكن لما ادخلت العقول في القضيه وحصل فصل واثبت لله امرا ثم جعلت ان الحاق الصفة يكون على وجه ما حصل خلل معرفش تركب القضية فاقتضى انك تغير ده عشان تعرف تركب. يبقى القضية من اصلها فيها ايه فيها خلل في اقامة. فاحتاج الناس لإقامة القضايا انه يتضح لهم بقى مثل هذه الامور ويرد على الشبهات التي تلقى. زي ما تيجي تعرف مسألة الصفات يقول لك لا هذا تجسيم هذا تجسيم لان اليد والعين اليد والعين مركبات من جسم وما عرفت اليد والعين والرجل والساق الا في مجسم وبالتالي من قال بها فهو مجسم ولذلك سموا اهل السنه ايه مجسمه. يجينا من جينا هنصح فيبقى يقول لك لا ده انت لابد انك انت ايه تمشي لان الله ليس بجسم. نعم ليس بجسم لكن له ذات حقيقي وان لم تكن جسم فهو ليس ايه وخلوه ليس امرا لا ذات له واضح لكنه ذات حقيقيه لا نعرف لها كل وبالتالي انعدم عندنا كل الصفات. طيب ما نحن ليه قلنا اليد لانه اثبته هو الذي اثبت لنفسه اليد ولم نخترعها نحن حتى نقول من اين لكم ان له يد. ولذلك امتنع ان يوصف الله بغير الوصف الذي وصف به نفسه. ولذلك امتنع أن يوصف الله أو يسمى بغير الاسم أو الوصف الذي يسمى به نفسه لأن ده من جنس تصور الذات والذات تصورها محال فاقتضى استحالة تصور ما يتفرع عنها لأن الصفات فرع عن الذات. مفهوم؟ فمثل هذه القضايا احتاج الناس إلى استبيان تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها زي الكلام اللي احنا قلنا ده مثلا. وكثر الكلام والشغل وسبب ذلك يعني عند الناس اصغاؤهم الى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الصفات بطريقة ان الله جسم وجوهر وذات والفرق بين الجوهر والعرض وهل هو جوهر له عرض ام لم ليس له. كلام قد قضاه المتكلمين زي ما احنا نذكرها كده عرضا يعني برضه مش هنفصل فيها قوي عشان ما تهرش دماغك لكن تبقى عارف ايه هو اللي عندهم. هم افترضوا قواعد وتفصيلات وهو لما ارادوا ان يتكلموا على ذات الله لم يقولوا الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا ده هم قبل ده كله قالوا من حاجه اسمها وجوب النظر ووجوب الشك الاول عشان يبقى ايه شك يتبعه نظر يتبعه يقين. لكن انت كده مخلد، انت كده شربت الايمان، يعني ابوك مسلم وامك مسلمه وانت اتولدت مسلم وخلاص ما تنزل الدنيا مش همين. فقالوا لابد، وبعدين لما تيجي تثبت لازم تثبت بحيث انك تعرف هل هو جوهر ولا عرض، والفارق بين الجوهر والعرض، وتقعد بقى قضايا وتعريفات هو الجوهر وايه هو العرض وحقيقه الجوهر وحقيقه العرض والفارق بين الجوهر والعرض. طب الكلام ده كله من اوله لاخره ماله؟ يتقلب ملوش قيمه. يعني واحد يقول ايه لا ده انا، ويرد على جوهر العرب ويفصل او يسالك سؤال ويتمنظر عليه ايه اللي تعرفه عن جوهر العرب، واخد بالك؟ وانت تلاقي نفسك اول مره تسمع العباره دي فايه تقول ده الواحد ما يعرفش حاجه في دينه، ده الواحد ايه يروح يحط يقع على حاله، مفيش ما يعرفش ايه اللي يعرفه، لان هو ايه الكلام مترتب زي ما قلنا، زي اللي سالك عن قضيه الاربع تعريفات ولا كل تعريف كذا وتعريف كذا، هو الموضوع كله من اوله ما ينكرش الاول تعريفاته. فايه يبقى بيمشي القضيه من ناس قضيه هم اهل الكلام فعلوا ذلك، وكأن الأولون حتى أنهم ساهموا، وزي ما هو رد عليهم في الكلام الأولاني خالص لو تذكروا في مسألة المسائل المتفق عليها عند أهل السنة، ونبذ كلام أهل الكلام ونبذ كلام المتكلمين، وإن مذهب أهل السنة هو الأسلم ونبذ المتكلمين هو المخالف، لأن قبول كلام المتكلمين يدعى به أو يكون من نتائجه أن يقال أن خير القرون لم يقيموا التوحيد كما قاموا المتكلمون، صح؟ لان الاخر ما كانش يعني الا تردد مره مرحله التردد والشك وبعدين النظر وبعدين مرحله اليقين، ده كان كل اللي لسه بيحصل بيه بيقول الله ده رجل يدعو يدين جليس ادعو الينا كذا امنت بك كله بيعه كله من كذا خلاص انتهت، ولا عمر ولا ورد ولا حد بلاش حتى النبي صلى الله عليه وسلم هنود في نصوص ما وردناش والصحابه من بعدهم لله بالبيان والعلم، وفتحت البلاد وفتح الاعاجم وكانوا بيروحوا عند البلاد التي لا تعرف العربيه، وكان كل اللي يطلبوا منه ان هو يمسك ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم يعلموهم من مقتضياتها وما يلزم لها من الاقوال والاعمال والاعتقادات. لكن ما عادش قال انه ايه انه يلزمه ان هو يمر يتردد ويشك ثم ينظر ثم يتيقن. طبعا ينظر في ايه؟ يبقى لابد القضايا، فانشاوا قضيه وبالتالي تفرع عليها قضايا، والقضايا بتفرع عليها قضايا فتكون علم كبير له علم، مش فاهم تأصيل على تأصيل على تأصيل على تأصيل، لكن العلم من اوله من اخره وايه من اخر فضل ايه؟ مقلوب في مقاله الزباله. شايف كان ابن تيميه كان بيجيب عليهم وشرح في ذلك وله كلام طويل سواء في المجموع او في نقد المنطق او في درء الايه؟ منع تعارض العقل والنقل، منع اللي هو ضغط تعارض الذكر والنقل. فقال إذا قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف، عابه السلف، عشان عرفنا ليه عابه؟ لأن قضية مخترعة من أولها إلى آخرها، ونهوا عن النظر فيه والاستغلال به والإصغاء إليه، استعرفوا إيه هو علم الكلام حتى ولو مثمن، وتبقى عارف ليه هم ذموه وليه هم ذموا من اشتغل به وليه ذموا من نظر فيه او تعلمه، امتثالا لامر ربهم حيث قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا، يخوضون مش ينظرون، يخوضون مش يتفقهون، يخوضون مش يتدبرون، لان الناس امام الايات ايه فرق، منهم من يعرض ومنهم من يخوض ومنهم من يتدبر، المؤمن هو الذي يتدبر واضح، والكافر يعرض وكأي من آية يمرون عليها في السماوات أو في الأرض، في السماوات أو في الأرض وهم عنها يعرضون، واضح. ثم أهل الضلال والجدال بالباطل يخوضون، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يبقى الخوض في الآيات اللي هو المجادلة فيها بالباطل اللي هو التكلم بها بما يخرجها عن قضيتها ويخرجها عن مقامها، زي ما الكفار كده ممكن آية من القرآن يستدلوا بها على محمد من القرآن، مش من كفرهم ومن وحي شياطين، من القرآن نزلت آية الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها إيه واردون، فأقولوا بس بيحتاجوا عليهم القرآن هم بس طريقة الخوض، قالوا إذن إيه إذن عبدوا عزيرا فهو معهم، عبدوا المسيح فهو معهم، أوكي استدلالهم نفسها لفحة بس استدلالوا قرآنهم، ما قالوليش كلام من عندهم عشان هو بقى يفوق لنفسه ويعرف البحث، فليه افهم ده اسمه ايه؟ خوض، خوض. زي ما يجي واحد مثلا عايز قضية معينة يناصر باطل ويجيب لك أهل القرآن تقول بالباطل معين، باطل معين باطل، زي اللي يقول لك ده التمثيل حلال وبعدين يقول لك ده جبريل فتمثل له بشرا سويا، قام بدور البشر في المسرحية والتمثيلية، وبيستدل بالقران ده ممكن يكون بيتكلم صح يعني بيتكلم بغض النظر عن نيته وما في قلبه من الخوض لكن انظر انظر كيف وصل في الحال يخص ايات الله عز وجل فربنا اغرك فانزل الله عز وجل في حسن الانبياء ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. طبعا الكلام ده هو نزل عشان يعلم محمد صلى الله عليه وسلم نعم بس ده مستقر لكن عشان يعلم الخائضين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا تكلموا بالتنبر وإذا تكلموا بغير الخوض إيه؟ وكله قبالة فإن معنى الآية يشملهم. وطبعا أنا بتكلم على إذا كانت آية بخصوص بتمام معناها وتمام مناطيها بالكفار المجادلين الذين يجادلون بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنزلوا إيه هزوة حيث الكافر. فذا كلام ده تمام الوصف ده على الكافرين لكن هذا الوصف يلحق كل من خاض في القرآن بغير ايه علم خاض مش تدبر حتى وإن لم يصل الكفر لكن المعنى ايه منه المعنى فيه. وزي ما احنا عارفين في الأصول ان المناط قد يكون ببعضه في على البعض لكن بتمام يكون الحكم مع تمام المناط يكون الحكم مع تمام ايه المناط. يعني الصحابة كانوا لما ينظروا واحد يأتي شركة أصغر يقولوا إيه وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لكن تمام الحكم اللي هو الشرك الأكبر مع تمام الإيه المناط لكن ده له بعض له بعض. وزي ما عمر رأى رجل يعني ينفق كل ماله فيما يشتهي فقال إيه أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا مع اللي بالكفار بتمامها لكن يدخل فيهم بعض المعنى واضح. فإن الحكم في الآية إذا ذكر حكم أو وصف لا يترتب الحكم إلى مع تمام الوصف لكن قد يلحق بعض الوصف من إيه من وجد فيه بعض الوصف لكن ما يلوش تمام الحكم ما يبوش إيه قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وبعضهم بعضهم أيضا من الصحابة استدل بهذه الآية على عين الإيه البدع مع إن هي تمامها في أهل في اليهود والنصارى لكن لأن هذا البدع فيهم من هذا الوصف في من إيه إنه بيعمل عمل يظن أنه بيتقرب به إلى الله وفي الحقيقة مردود عليه وما يزداد به من الله إلا بعدا. مفهوم يا أخوان؟ وكل من التحريف والانحراف يبقى إذن لحق بالدين تحريف باسم التأويل. فاحتاج المؤمنون احتاج المخلصون احتاج الذين يريدون الوصول للحق وطلب النجاة إلى من يخلص لهم الدين من هذه الشوائب ويرد ويضحك شبه المبطلين تنقية للإيه؟ للدين من هذا التحريف. هو بيقول لك وكل من التحريف والانحراف على مراتب. التحريف والانحراف التحريف يكون في المنهج في المعنى الذي يترتب عليه انحراف عن المنهج. التحريف يكون في المعنى ده الذي يحمل للمنهج. يعني انت مثلا جات لك شويه اوامر فانت قعدت تقرا اللائحه وبعدين قلت اه ده معناه كذا وده معناه كذا وده معناه كذا فحرفت في المعاني هيترتب عليه ايه هيتحلف على انحراف في المسلك كده ولا ايه وكل من التحريف والانحراف على مراتب ما هوش كله مرتبه واحده ما هوش كله من الاخر فقد يكون كفرا والعياذ بالله زي اليهود والنصارى اللي حرفوا دينهم وقالوا على الله ما ليس بحق تعالى الله عن قولهم فصاروا ايه كفارا بما حرفوا فأدى الى انحرافهم كفر يعني حرفوا وقالوا ولد الله تعالى الله عن ذلك وقالوا عزير ابن الله فحصل تحريف. لما حصل التحريف ده ترتب عليه انحراف فلما كان التحريف عظيم كان الانحراف كفر خدوا بالكم. فممكن التحريف يكون اقل فيبقى الانحراف ابتداع بدعة ايه بدعة قائدية وممكن يكون اقل شويه في ابتداع بدع كليه عمليه وبعدين يبقى التحريف شويه يبقى بدع عمليه. يبقى ليس التحريف والانحراف على رتبه واحده كلما اشتد التحريف وعظم اشتد الانحراف وعظم. وبالتالي ده بينبهك ليه انك انت مطالب انك تقف على الحق وتستمسك به عشان ايه هو ده سبيل النجاه من الانحراف. مش واخد بالك ايه سبيل النجاه من الانحراف؟ ضبط المعاني لان المعاني هي اللي بتترتب عليها مسك. يبقى كانك عايز تقيم سور يحميك من الخروج والانحراف عن الطريق وعن الجاده وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ازاي نتبعه؟ قوموا على معانيه دون تحريف حتى لا تنحرفوا. قوموا على معانيه دون تحريف يبقى لابد من الوقوف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على إيه؟ مش على الحق، على الحق. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ليه لا يضرهم؟ مش متعلقين به ومش هيصيروا أينما صاروا. تعالوا ورانا في الانتخابات، تعالوا ورانا في المجلس، تعالوا ورانا نعمل كذا، تعالوا ورانا نروح كذا. لا، ما حصلش ده. إنما عملوا إيه؟ كانوا على الحق دائما. فنالوا الحق، فنالوا السيد من أمرهم من الله عز وجل. وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. يعني حتى المجتهد المخطئ حصل عنده نوع من الايه؟ من التحريف، تحريف دقيق ادى الى الانحراف. خد بالك عشان ما ايه؟ تبقى فاهم انه في علاقة قوية بين التحريف والانحراف، كما ان هناك علاقة قوية بين ايه؟ بين وضوح المعنى والاستقامة. لذلك لا يصل احد الى دين الصحابة. ليه؟ لانه لا يصل احد الى وضوح الدين كما كان عند الصحابة. فهمت؟ اما دي العلاقة، تفهم ولا ايه؟ وبالتالي ده من نعمة ربنا، دايما من نعمة ربنا ان يهديك ويدل غيرك، من نعمة ربنا ان يجعل غيرك صحابي وانت. فالواجب، طيب ده بقى الكلام ده بيقول لي عليك ايه بقى؟ هو مش انشا، ده مش حدوته، ده الكلام ده هو منهج. فالواجب على اتباع المرسلين، فالواجب علينا يعني اتباع المرسلين واتباع ما انزله الله عليه، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله اخر الانبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. طيب احنا دلوقتي مطالبين بان احنا زي ما قلنا نتقي التحريف ما استطعنا، حتى نتجنب الانحراف ما استطعنا. كيف السبيل لتجنب التحريف؟ الوقوف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاقتفاء بأصل الأنبياء والسير على دين الأنبياء. طيب الدين اللي هو يريده الله عز وجل جعل خاتمة رسله رسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الكتاب الذي معه هو أمين الكتب كلها. أمين الكتب كلها بمعنى ما من أمر يحتاجه الخلق لدينهم وسبق في الكتب التي سبقتهم إلا وكان القرآن أمين عليه وبه. بمعنى إلا وكان في القرآن ما يحمل الناس إليه، إما بعلمه وإما بما هو أولى منه. بمعنى إن كان في الأولين شريعة تكون فيها من الصلاح ما فيها فتأتيك كما هي في القرآن، أو يأتيك ما هو خير منها فتكون أجمع. يبقى اللي كانوا هم خدوا 10 وانت خدت 20، واضح؟ فمهيمن بمعنى أمين، ومهيمن بمعنى جامع، ومهيمن بمعنى متسلط، وليس بمعنى التسلط اللي هو تسلط السطو، إنما التسلط بمعنى العلو يعني السبق. مفهوم؟ كما بيقول قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى ومهيمنا عليه، قال ابن عباس مؤتمنا عليه، وفهمنا معناها. وقال القرآن، وقال يعني ابن عباس أيضا القرآن أمين على كل كتاب قبله. القرآن أمين على كل كتاب، يعني ما جاءش القرآن عشان ينفخ ويلغي ويضيع، لا، فجاء أمينا يحمل كل ما كانت الكتب أتت لتدل عليه من خير، هو جاي أمين جاي معاه وحافظ بالكتب دي كلها ما أراد قيامه، وحافظ لهذه الشريعة ما أرادته من صلاح. مفهوم؟ القرآن ده دوره إيه؟ يهدي الذي أقوى. فجاي أمين مش جاي بقى إيه؟ يلغي اللي فات وهو اللي يقوم، لا، يمكن اللي فات خير، فأمين جايبه معاه برضه. واضحة مفهومة؟ أمين على كل كتاب قبله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك، يعني نحو هذا المعنى من كلام ابن عباس. يبقى كأنه جموع المفسرين على قول ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله. القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق. يعني لما يجي يقول لك ما تتجوزش اختك، يبقى تعرف ان هو الحق حتى لو كان في شريعه قبل كده. يبقى من الامانه ان يجيب لك الخير والايه واللي اقل منه يسيبه. لما يقول لك النوع ده من البيع جائز النوع ده لا، لما يقول لك حق كذا في ملك ومتاعك مش حق كذا، لما يقول لك ده يحل لك وده ما يحلش لك، لما يامرك بالصلاه 5 مرات كذا، تعرف انه ايه، انه ما كان من الخير مما يدل عليه الكتب قبله جاء به، اما على صورته واما على امثل منه، وما كان يعني من دون ذلك تركه واتى بما هو ايه اخير. من الامانه مفهوم؟ امانه انك تدلني على الراجل ده. واحد كان عايز مثلا ياكلني، فانت قلت له ماليش دعوه، انا هقوم باللي انت عايزه. فكان من امانتك ان اعطيتني اكثر مما اراد هو ان يعطيني، وكان من امانتك ان دللتني على اكثر مما اراد هو ان وكذا، وان علمتني اكثر مما اراد المعلم. يبقى انت امين ولا لا؟ امن كده، فانت مهيمن عليه لانك فعلت اكثر مما اراد ايه ان يفعل. مفهومه ولا مفهومه؟ فالقران مهيمن بكل المعاني اللي في دماغك. يعني اكمل شريعه ما الشريعه، ادل على الخير من السابق، ادل على خير من السابق، اجمع لكل مصلحه، اجمع لكل مصلحه، يهدي لكل خير سبق وازيد وازيد الى غيرها. مفهوم بقى؟ اللي معنى مهيمن. فما وافقه منها هو حق، وما خالفه منها فهو باطل. يعني لما القران يجي القضيه ويخالف الشرع القضيه، يبقى ايه؟ يبقى البخاشه دي كانت ناقصه خاصره على الوصول للحق. لانه ده مهيمن، فقلنا ده الامن. وعن ابن عباس: اي حاكما على ما قبله من الكتب. نفس القضيه، يبقى هو الفصل. وهذه الاقوال كلها متقاربه المعنى، فان اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو امين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله كده. امين يدل على ما اراد ان يدل عليه، وشاهد عليه يشهد بما فيه. فاننا عرفنا تحريف الامم السابقه من مين؟ من القران. عرفنا ان القران ما فيش الا عيسى ابن الله، هنا القران عرفنا. طب هم الضالين قالوا ايه؟ عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعرفنا ان هم حرفوا. خلاص، يبقى اذا القران شهد لنا ببراءه الانجيل من ايه؟ من هذا القول. مش كده؟ يبقى دي من امانه القران وهيمنته على الانجيل، انه جه قال لا، انا اشهد امامكم ان الانجيل مبرأ والتوراه مبرأه من ان يكون فيها عيسى ابن الله. مفهوم؟ وفي نفس الوقت حاكم، بمعنى ان شريعته شريعه القران واحكام القران نسخت كل ما يخالفه. مفهوم؟ فكل شرع سبق لم يأتي في القران، كل شرع سبق اتى في القران غيره فهو باطل. اما الخلاف في الشرع الذي سبق وسكت عنه القران، الخلاف في قضيه شرع ما قبلنا، هل هو شرع لنا؟ مش فيما جاء فيه خلاف، فيما جاء في القران خلافه. يعني اذا كان في شرع ما قبلنا ما جاء في القران خلافه، يبقى خلاص شرع ما قبلنا ده باطل بلا جدال. لكن ما سكت عنه القران هو الذي فيه خلاف، ما سكت عنه القران هو الذي فيه خلاف. لا، وفي نقطه، ما سكت عنه القران دون ان يحكيه. اما ما حكاه القران من شرع ما قبلنا وسكت عنه فهو شرع لنا. مش واخدين بالكم؟ يعني ولمن جاء به حمل بعير، طب ده شرع ما قبلنا، لكن خصه القران وسكت عنه. فكل حكاية في القرآن مشكوت عنها فهي ايه؟ شرع. لأن القرآن لا يحكي ويسكت إلا عن مقبول. إلا ايه؟ عن مقبول. فإن رده رده. قالت اليهود عزيم بن الله، وقالت النصارى الأول قالت وقالت اليهود المسيح له، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. فحكى القرآن ثم لم يسكت، لكنه رد. فكل حكايات في القرآن مسكوت عنها شرع. لكن احنا نتكلم على شرع ما قبلنا الذي لم ينقل، الذي لم يحكيه القرآن، انما نقل من شريعته، او يقال انه كان في شريعته. مفهوم؟ طبعا دي قضية طويلة بس نجمع بيحها. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما انزل الله عليهم وقد خدمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن دلوقتي انا واحد من الناس عايز اتبع المرسلين، عايز اتبع موسى، يبقى يلزمني اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لانه ايه؟ امامهم وحاكم. طب انا عايز اتبع نوح وعايز اؤمن بنوح، ما هو الانبياء كلهم احنا مطالبين بكده، مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه يلزمك ايه؟ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فمن ادعى الإيمان بموسى دون أن يؤمن بمحمد هو إيه؟ كافر كاذب. ومن ادعى الإيمان بعيسى دون أن يؤمن بمحمد هو كافر كاذب. مفهوم؟ كنبي، يعني هو بقى اللي هو قال ابن الله كنبي. لكن هو والله أنا هتابع عيسى مش هتابع محمد. يبقى ما اتبع عيسى. لأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، فهمناها. وبالتالي لا حيلة لنا إلا القرآن، لا حيلة لنا إلا إيه؟ إلا القرآن. ومن ظن أن له حيلة غيره فقد هلك. وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين، لجميع إيه؟ الثقلين، الجن والإنس. يبقى لو واحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يعني زمننا شبه كلام نظري أراد أن يتبع غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فهو كافر. وعلى ما أنه يتبع ملة، من يتبع إيه؟ يقول الله أنا همشي على حؤمن بربنا واتبع شريعة ومش هتبع شيوعية ولا يهو ولا بوذية ومش أديان أرضية ولا عزب الله ولا من اختراع البشر، لا. فهو إيه؟ إلا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل وكتاب الله عز وجل. ده وجعل دعوته عامة لذا، لأن واحد لأنه ختم الرسل، اثنين لأن كتابه المهيمن، ثلاثة لأنه أنزل عليه كتاب الحكمة، أربعة لأن دعوته عامة لجميع الخلق. واضح كده؟ لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، يعني باقية عامة، مش عامة لغاية سنة كذا وبعد كده بقى خلاص خلصت، إلى يوم القيامة. وانقطعت به حجة، به حجة العباد على الله، يعني انقطعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطعت به ماذا؟ انقطعت به حجة الله على عباده. مش كده؟ الأصل في الرسل ايه؟ مبشرين ومنذرين لئلا يكون للايه؟ للناس حجة، للناس على الله حجة بعد الرسل. مش كده؟ خلاص، طيب آخر رسول محمد يبقى انقطع به الحكم. انقطع به الحكم، خلاص مفيش بقى ايه؟ مفيش رسل تاني عشان يبقى في حكم. وقد بين الله به كل شيء. كل شيء. مش بعض الشيء، كل شيء. وأكمل له لرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين خبرا وأمرا. خبرا وأمرا، إيه خبر؟ خبر له ثلاث وجوه، ثلاث وجوه. خبر ثلاث أنواع. واحد ما كان من سير الأولين ما سبق. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل لها شيعة، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، شنو؟ إذا إيه؟ من سير الأولين هو؟ ده خبر ولا مش خبر؟ خبر. والثاني خبر ما سيكون في الدنيا برضه. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إن قدروا كده كم سنة لكان خطاب لإيه؟ وتبارى الناس ابن مسعود وغيره تباروا. وقال له قد أباريك في كذا بضع سنين كم؟ قال في تسع. فكان كما قال. فقال ما أدراك؟ قال سمعت ربي يقول لي هو كافر. فبقول له هيتغلبوا؟ لا ابدا هيتغلبوا. قال له كم سنه؟ سبع سنين. فقال له هو فعلا؟ فلما غلبوا قال من اين عرفت؟ قال انزل علينا ربنا في بضع سنين والبضع كذا وكذا. فشوف بقى خد بالك لما ايه؟ ما سيكون. زي مثلا حديث الدابه تاخذ بالدابه وزي ايه؟ وهم من يومئذ وهم يومئذ من كل حدب ينسلون. قالوا ما يجوز وجود والى اخره. ثم خبر الغيب، ثم خبر ليه؟ الغيب اللي هو الحشد والميزان والصراط والجنة والنار. يبقى الخبر ثلاثة ايه؟ اقسام. خلاص. والامر هو التكليف، الامر هو التكليف. طبعا الامر ده اللي هو يشمل الدين كله، يشمل يعني الحرام والحلال، يعني الامر والامر امر والنهي امر، الامر امر والنهي امر. خدوا بالكم ده في خلاف. المعتزله عندهم النهي غير الامر، وعندهم ان ايه الهن الاقدم والاعبد، وبيسميه المبحث طويل قاعد يتخانق فيه ثلاث اشهر على ان ايه الامر اعظم من النهي. بعد ان تقدم ان الاثنين امر، لكن الامر اللي هو بصفته اعظم في العبوديه من النهي. طبعا الموضوع طويل، لكن المهم انك تبقى فاهم انه ايه، ان الامر امر والنهي امر. فالامر طلب شيء والنهي طلب كف، طلب ايه كف. وجعل طاعته طاعه له، جعل طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ده حيثيات بديه المعتقد. ليه لازم نمشي على مكان عليه رسول الله؟ ليه ما نمشي زي ما اهالينا ماشيه؟ ما طول عمرنا بنشوف اهالينا عاملين كذا، يعني احنا بس اللي هنطلع نقول ايه، بيقولوا عليه ايه، يعني انت اللي هتطلع بس انت اللي كل كده زي ما واحد يقول له ايه مساجد الزقبور، يقول لك ده طب ما مساجد مصر كلها في زقبور، وحتى لما خلاص قبر بعد ما هيموت واحد هيدفنوه فيها هيبقى في زقبور. يعني هو المسجد يقول له مثلا الجمعه قران يوم الجمعه، يقول لك بقى كل 99% من مساجد مصر بيقروا قران يوم الجمعه، وانت المسجد بتاعك يعني هو اللي انبوع لوحده. ليه؟ يعني اللي هو مساله ان تسير على ما صار عليه القوم. فهو بيقول لك لا ده انت ايه، وخد بالك مش هينفع لك دين الا لما لما تسير على. ليه يا عم؟ لانه خاتم المرسلين وانت مطالب باتباع المرسلين، ادي نمره واحد. نمره اثنين، لانه لانزل الكتاب عليه مهيمنا على سائر الكتب فلا يجوز لك الخروج عنه بحال. نمره ثلاثه، انه ايه؟ ها؟ ايه؟ ان الدعوه عامه، ان الدعوه ايه؟ عامه، مش خاصه بنزل الناس ولا بالقدام ولا بالجداد ولا بالصحابه الله وخلاص ماتوا ما خلاص خلصنا منهم. لا، دي عامه الى قيام الساعه. ثم وانه ربنا سبحانه وتعالى اكمل له الدين، فلم يكن هناك موضع نقص ولا استدراك عشان تقول والله اللي عملوه الناس احسن من اللي عمله ربنا، او اللي عملوه الناس احسن من اللي عمله محمد صلى الله عليه وسلم. لا، اوعى تقول كده ولا يقبل على ذلك هذا ابدا. ليه؟ لان الله اكمل له الدين ولامتي خبرا وامرا. نمره خمسه، وجعل طاعته طاعه له، جعل طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه لله عز وجل. ده خد بالك، دي قضيه لعلنا ما نقولش الكلام فيها لما تيجي نحكي نفس الكلام في اي مبحث، لكن تبقى فاهم. نحن ما نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لذاته، إنما نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لأمر الله لنا بذلك، حتى يعود الأمر في النهاية إلى إله واحد لا إله إلا هو. وهذا هو ما علمه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. واضح؟ يعني إيه؟ مش إن هو قال لهم أطيعوني فأنا المطاولة، إنما قال ألا إن طاعة رسول الله، ألا إن طاعة رسول الله كطاعة الله، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى رجع لهم الأمر الإيه؟ للأصل. مفهوم؟ وجعل طاعته طاعة لله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخبر أن المنافقين، خد بالك بقى من المعتقدين ده، مش بس كده، يعني مش بس لما واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، ده كمان بين لك ان الذي يحيد على من واحد لستة دول ويحول شمال او يمين فانه حتما من المنافقين، لان هذا مسلك المنافقين. ويريد الذين يتبعون الشيطان كبير ومن عظيم، لا اوضح لنا ليه. ويريد الذين اقول مش ترجين لا 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 اللي هي عيت النساء اللي هي ايه، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، وقد امروا ان يكفروا به. ده شان مين؟ شان المنافقين، ده شان المنافقين فقط لا غير. فكل من التمس طاعه او اتباعا او منهجا او الى اخره في غير هذه الامور، في غير كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم لغير هذا، يبقى ايه؟ هو من المنافقين لا محاله. واخبر ان المنافقين يريدون ان يتحكموا الى غيره، إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير الشريعة، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، مش الدعاء إلى أشخاص. الإسلام لا يعرف الوثنية ولا يعرف عبادة الأشخاص، فلم يأمرنا الله عز وجل بعبادة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام أرقى وأنقى وأرفع من أن يأمر بذلك. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ده مش ممكن ابدا، مش ممكن يقع من عبد علمه الله واتاه العلم والحكم، لان المقتضي ان الدعوه دي ضد العلم والحكم والنبوه. صح، لا يفرض العلم والحكم والنبوه مثل هذه الدعوه الباطله ابدا. ثم يقول الناس كونوا ايه، امال الدعوه بتاعته، ولكن كونوا ربانيين بما ايه، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هي دي القضيه. مش ممكن ابدا نتصور ان دعم الاسلام يدعو الى وثنيه ابدا. فحتى لما امرك بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم مش من باب الوثنيه، انما من باب استقامه على الطريق الموصل الى عباده الله الذي هي القضيه. القضيه ما اصل القضيه ايه؟ عباده الله الذي له حق العباده، هو ده الحق، لكن عشان اعبد واحد من جنسي بقت وثنيه. الوثن هو كل معبود سوى الله سواء كان على صورة أو غير صورة، والصنم هو كل معبود سوى الله كان على صورة. يبقى لما واحد يعبد قرد يبقى عبد وثن، أو صنم إذا كان بقى على صورة، عشان نقول على صورة، يبقى أي معبود اسمه وثن. نقول بالله صليب الحجر الشجر الضريح أي حاجة اسمه وثن. فيبقى الإنسان يدعو للوثنية أبدا، إنه يقول لك ده إنسان كريم وإنسان عظيم وإنسان مفلح أعبده، لا أبدا. انما طب ليه احنا امرنا بصوت طيب وامرنا بالقيم والقياد وراجع الفصيل كده؟ لانه الطريق الموصل الى الحق الى الله. لذلك وانهم اذا دعوا الى الله ورسوله، هو دعاء الى الله ورسوله ايه؟ الدعاء الى كتاب الله وسنه رسوله. صدوا صدودا، يعني صدوا صدودا بعيدا، النظريه تاتي الكلام معنا. وانهم يزعمون انهم انما ارادوا ايه؟ احسانا وتوفيقا، مش كده؟ انما ارادنا ايه؟ احسانا وتوفيقا. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها. نحن عايزين يعني إيه؟ نحس بذات الله ونحس بجوهر ذات كلام بقى اللي هو قد ما قلت العلم اللي هم ألفوه من أصل ملوش وجود، فعملوا له قضايا وعملوا القضايا قضايا حد ما بقت إيه؟ حد ما بقت مصائب كثيرة وعلوم كبيرة يحار فيها العاقل فيعتبرها بقى ايه؟ انها ام العلوم. فلما يجي يخش في علم الاسلام ما فهمش منه حاجه بيقول لك انت مش وصلك، تعرفك انت دي حاجات فوق خالص دي. فيعني ايه؟ تحس ان انت اول ما تلاقي مخك ده او تلاقي الكلام ملوش تركيب ولا يمكن يقبل، زي ما تيجي بعض النتيجه لبعض الكلمات اللي هو بيرد عليها وفي راح تلاقي كلام غريب جدا لكن منمق ومرتب ترتيب لغوي كده، فانت طبعا مش فاهم. طالما مش فاهم يبقى اكبر منك، وطالما اكبر منك يبقى حاجه عظيمه. هو ده الجسم، وبالتالي انت تبص على انه ايه. ولذلك هم بيتعلمون في الازهر او الاشعريه منهم يقول لك انتوا ما تعرفون عقيده، ما اللي بنعمله اي حاجه تانية بقى. ليه؟ لان هو ده حقيقه تصوره، مش عشان بيفعل او يفعل، وده تصوره انه مش هتبقى عقيده لما ايه تبقى من هذا المنظور. وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وفي الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. يعني عايز يقول إن الآية التي نزلت في المنافقين الذين أرادوا وسم الباطل بالحق، ولم يجوا لهم أنتوا ليه في بعض الاحيان تيجوا تحكموا تحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الاحيان تروحوا عند اليهود، فقال لك احنا بنعمل ايه؟ توافق سياسي، ان نريد الا احسانا وتوفيق. دول برضو ناس عقلاء واصحاب مله وعندهم شريعه، يعني دول برضو مش ناس جايين من الشوارع، دول برضو قدام اقدميه، وانتم معاكم شريعه جديده اهو من ده على ده تمشي الامور. ده دعوه المنافقين الذين في قلوبهم مرض، اللي هم شاركوا اليهود في مذاهبهم. فبيقول ان ده نفس المسلك بتاع الفلاسفه في العقيده، ان هم قالوا ايه؟ قالوا بدل ما ناخد النقليات صد رد كده، لا عايزين نحسها، فتبقى الامور شويه معقول على شويه منقول يتنقعوا. نسال الله العافيه والسلام. الفلسفه هي اصل علم الكلام. المتفلسفون المتكلمون بالفلسفه، والمتكلمون المقيمون علومهم على الفلسفه. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، وداخل السؤال كل الصلاة طيب ها هتروح على عيش المسلمين. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. حقائق يعني تصورات العقل والنظر، ده معنى عياته تفصيلي يمكن دراسنا فيه مجملة لك إن شاء الله. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، المتملكة من الملوك والمتأمرة من الإمارة، يعني هو يريد أن يملك لملكه أو يملك لإمارته، فممكن أن يأخذ برضه من المعقول والمنقول فيقول لك والله ما لا يصح من شريعتنا في زماننا نستبدل به أحد من أحوالنا، لكن هو المهم الشريعة بس في أمور معينة، الاقتصاد بتاع المكة والمدينة ما ينفعش في النظام الاقتصاد العالمي، ونظام التعليم بتاع مكة والمدينة بتاع 4-15 نفر بحفظ القرآن ما ينفعش في نظام الجامعات العالمية، وعمل المرأة وخروجها ما ينفعش في اللي كانوا قاعدين في الحجرات، يبقى شوية بشوية ايه نفس القرآن حتى بصور وما ينفعش في زماننا، ممكن نعمله حاجة تانية نرتبه في أي حاجة وهكذا. وكما يقول كثير من المتملكة حب الملك والمتأمرة حب الإمارة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، يعني ما يصلح الأمور اللي هو مقتضى النظام العالمي ومقتضى الزمان، ضرورات الزمان. يقول لك في ضرورات الزمان دلوقتي، يقول لك مسألة الصور، صور دي كالزمان والأصنام كالزمان، عشان كان خلاص لسه طالعين عبادة الأصنام، فيخش أبو بكر الصديق يلاقي وصل المثل على أوضة الكومودين ويحفظ تجده، لكن انت دلوقتي بقى خلاص متمت وبقيت الحذر، مش محتاج بقى، مش هتخاف من الصنم، حط الصنم في كل حته، شوف الدجل وانت تسمع وتريل، نفس كلام حاجه حلوه قوي، وتشيل الصور، ما يعرفش ان دي احكام، ان دي اوامر، لا، انما نريد الاحسان بالسياسه الحسنه والتوفيق بينها وبين الشريعه. يبقى خد بالك كل ده ايه؟ دعاوى النفاق ودعاوى مرضى القلوب، سواء من جهه المعتقد، فلسفه، الكلام، سياسه، الاماره، الملك، السلطان، كله ان نريد الا احسانا وتوفيق. يعني احنا لا نفسد في الارض ولا عايزين ندمر الدنيا، ده احنا عايزين صلاح اجتماعي وعايزين نعمل كذا وعايزين نعمل كذا، نريد الا احسانا وتوفيق. وكل من طلب ان يحكم في شيء من امر الدين، ان يحكم معذوره بالكثره، ان يحكم في شيء من امر الدين غير ما جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن ان ذلك حسن، انتبه لدي كويس، لان دي بتهمك انت وتهمك مستمسك بدينك. وكل من طلب ان يحكم في شيء من امره غير ما جاء به الرسول، انت ممكن تروح انت واخ في قضيه معينه وتحكم الشيخ، وبعد ما يقول لك ده غلط وانت غلطان ونسلم عليك الحكم وانت كذا، تلاقي نفسك طالع ايه؟ عايز شيخ تاني. بل ممكن جدا بعد الشيخ كلها مش عايز حاجه، تروح تجرح عليه في المحكمه، انا اعرف اذلك واربيك. ليه؟ لان انت شايف ان ده مش تافه، كل ده مش حسن، وظننت ان هيجيب لك حقك طريق اخر. فكل من طلب ذلك ويظن ان ذلك حسن هيجيله بالخير وهيظبط المواضيع، وان ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، يعني له نصيب من الايه؟ من النفاق. طلب ان يحكم في شيء، من امر الدين غير ما جاء به الرسول، خد بالك من كلمه من امر الدين، بمعنى ان امور الدنيا اذا حكم فيها قواعد الدنيا فلا باس ما لم تكن حراما. امور الدنيا اذا حكم فيها قواعد الدنيا او قانون الدنيا ما لم يكن حراما فلا باس، لكن القضيه تتعلق في امر الدين. أمر الدين طبعا يعني ما يمس الحقوق وما يمس الأخذ والعطاء وما يمس الاستحلال والمنع، غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل، فإن لم نجد فيه فلجهلنا ولقصور علمنا به، لكن هو من حيثه كافٍ ايه؟ كامل. يبقى لما تيجي الناس تقول لك والله صراحه مش موجود، مش لاقين في دين الله ما يمس كذا وما يمس الزراعه والهندسه والطب والكيمياء والنجاره والحداده، قول له ايه؟ لجهلك بذلك. وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه، من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية والاعتقادية. يبقى إذا جهلهم جمين أو بعدهم معذرة بعدهم جمين بسبب جهله بعدهم. يبقى افهم بقى أن الدين ليس إلا ما أقامه الله عز وجل، وما أقامه الله عز وجل خليك بعد كثير القضايا بس عشان ما يبقاش الكلام فتحط معاك وصير. وما أقامه الله عز وجل أقامه رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابته في الأرض بما علمه الله. وما أقامه هم وإيه ومن تبعهم بإحسان من خير القرون فنقل الأول منهم إلى الآخر واتبع اللاحق منهم السابق في ظل ما أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلزم كل من أراد النجاة أن يسير على ذلك، خاصة بعد إذ طال العهد بيننا وبين زمن إقامة الدين فانتشر في البدع وواقع في الدين التحريف، وقع في الدين باسم التأويل ولا يعرف الفرق إلا من أتاه الله نظر. واضح؟ طيب يبقى إذن أنت محتاج أنك تعرف الفرق عشان تدفع عن الدين التحريف وتقوم على الدين الصحيح.